بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أنه في الدهن المتنجس بقية الانتفاعات غير الاستصباح، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ قلنا هذا يرتبط بتأسيس الأصل، هل أن الأصل في الانتفاعات هو الحرمة أم الأصل في الانتفاعات هو الحلية وعدم الحرمة؟ قلنا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه مشهور القدماء وتبعهم بعض المتأخرين كصاحب الجواهر ومفتاح الكرامة، حيث قالوا بأن الأصل في الانتفاعات بالمتنجس هو شنو؟ هو الحرمة، إلا ما خرج بدليل خاص كالاستصباح تحت السماء. القول الثاني ما ذهب إليه مشهور المتأخرين وقواه الشيخ الأنصاري قدسة الروح، حيث قال بأن الأصل في الأشياء أو في الانتفاعات بالدهن المتنجس الأصل هو شنو؟ هو الجواز، إلا ما خرج بالدليل كالأكل المحرم والشرب المحرم. ما هو دليل القول الثاني وهو أن الأصل هو الجواز؟ قالوا نستدل بدليلين بقاعدتين بأصلين. الأول هو القاعدة العقلية، حيث نتساءل أن حكم العقل الأولي مع غض النظر عن الشارع في الأشياء في الكون وفي الدنيا، هل هو جواز الانتفاع بها أم حرمة الانتفاع بها، المنع أم الإباحة؟ قلنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول قول المشهور أو قول الأصوليين، مشهور الأصوليين بأن الأصل في الأمور هو شنو؟ هو الجواز والإباحة، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك. القول الثاني ما ذهب إليه الإخباريون، حيث قالوا بأن الأصل في الأشياء هو الحاضر. القول الثالث هو التوقف في المطلق. وبما أننا نقول بالرأي الأول وهو شنو؟ أنه الجواز والحلية، ففي مقامنا نقول الأصل في الانتفاعات بالدهن المتنجس هو الحلية، إلا ما خرج بالدليل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو قاعدة نقلية، وهي شنو؟ أنه أحل لكم ما في الأرض جميعا، أنه حلية جميع ما في الأرض إلا ما خرج بالدليل. هذا تقدم في الدرس السابق. الشيخ يقول بعد أن بينا أن هذين الأصلين، الأصل العقلي والأصل النقلي، يدلان على جواز الانتفاع، نسأل متى نرفع اليد عن هذين الأصلين؟ الجواب لا نرفع اليد عن هذين الأصلين إلا إذا جاءنا دليل على حرمة الانتفاع في مورد من الموارد، فإذا وردنا دليل نتمسك بالدليل ونرفع اليد عن الأصل العملي، لأن التمسك بالأصل العملي بعد فقدان الدليل الاجتهادي أو الدليل المحرز حسب تعبير السيد الشيخ، فإذا لم نجد دليلا نذهب إلى الأصل العملي، أما إذا وجدنا دليلا فلا نذهب إلى الأصل العملي. وحينئذ في مقامنا نقول هل يوجد دليل خاص على حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس حتى نرفع اليد عن الأصل، أو لا يوجد دليل؟ وبحسب اصطلاح الشيخ الأنصاري هل يوجد دليل حاكم على هذين الأصلين يدل على حرمة الانتفاء أم لا يوجد دليل حاكم؟ طبعا الشيخ عبر بالدليل الحاكم، فما هو مقصوده من ذلك؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يقصد من الحاكم أو من الحكومة هو مطلق الدليل الذي يتقدم على غيره، كل دليل يتقدم على غيره يسمى حاكما، سواء كان مقيدا أو مخصصا أو غير ذلك، وهذا اصطلاح للحكومة بمعناه الواسع، كل تقديم يسمى حكومة. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الشيخ هو الحكومة بالمعنى الاصطلاحي، ذلك المفهوم والمصطلح الذي أسسه الشيخ الأنصاري قدس سره، وهو إن الدليل الحاكم هو الدليل الذي يتصرف في الدليل المحكوم. كيف يتصرف؟ نقول والتصرف يكون بطريقتين. الطريقة الأولى أن يكون الدليل الحاكم موسعا لدائرة الدليل المحكوم، ومثاله أكرم العالم، ثم يأتينا خطاب آخر المتقي عالم. فالدليل الثاني أضاف فردا جديدا لمن؟ لمورد الدليل الأول. الأول يقول أكرم العالم، الدليل الثاني شو يريد يقول لك؟ يريد العالم له فرد آخر وهو المتقي، المتقي عالم. فهنا وسعنا الدائرة أم ضيقناها؟ وسعنا الدائرة. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الدليل الحاكم مضيقا لدائرة الدليل المحكوم، كما لو قال الربا حرام ثم قال لا ربا بين الوالد وولده، فهنا نفى الحرمة ولكن بلسان نفي الموضوع وهو لا ربا بين الوالد وولده. ففي المثال الأول أضفنا مصداقا للعالم فهناك توسعة، أما في المثال الثاني أخرجنا مصداقا فيكون من باب التضييق، من باب التضييق. سؤال: إدخال فرد جديد كما في المثال الأول أو إخراج فرد من أفراد الموضوع هل هو تصرف حقيقي أم تصرف اعتباري؟ لأن التصرف في التوسعة والتضييق على نوعين، تارة تكون التوسعة حقيقية وتارة تكون اعتبارية. مثلا حينما أقول لك أكرم السادس، أكرم السادس، ثم شنو أقول لك؟ وسيد حامد من السادس، وسيد حامد من السادس. أنا في الحقيقة اعتبرته سيدا له حقيقة سيد، فهو فرد جديد معتبر، لو فرد حقيقي هو فرد حقيقي. وفي بعض الأحيان لا، فرد اعتباري. يعني شلون؟ أقول لك أكرم السادة، أكرم السادة وشيخ صلاح سيد، هو حقيقة سيد أو لا؟ هو حقيقة ليس بسيد، لكنني اعتبرته سيدا حتى أشمله بمن؟ بوجوب الإكرام. فتارة أدخل في الحكم فردا حقيقيا، وتارة أدخل في الحكم فردا اعتباريا. فإن كان الفرد حقيقيا مو اعتباري سمي ورود، ورود دليل وارد ودليل مورود. وإن كان الفرد اعتباريا سمي شنو؟ حكومة، دليل حاكم ودليل محكوم. وكذلك بالنسبة إلى التضييق، هذا مثالنا علما للتوسع. كذلك بالنسبة للتضييق، كما لو قلت لك أكرم السادة وبعدين ما أردتك أنا تكرم سيد حامد لأنه أنا أريد أكرم إكرام خاص، فقلت لك وسيد حامد ليس من السادة يعني لا تكرمه، غير مشمول بالإكرام المختص بالسادة. إخراج سيد حامد من دائرة السادة إخراج حقيقي لو اعتباري، إخراج اعتباري وليس إخراجا حقيقيا لأنه هو سيد حقيقة. وكذلك قد يكون الإخراج شنو؟ حقيقيا. لو قلت لك أكرم السادة وبعدين قلت لك شيخ صلاح ليس بسيد، ليس من السادة، فإخراج شيخ صلاح من دائرة السادة إخراج حقيقي أم اعتباري؟ حقيقي. فإخراج شيخ صلاح إيش راح يصير، ورود أم حكومة؟ راح يصير ورود، لأنه إخراج فرد هو خارج حقيقة. أما إخراج السيد فهو حكومة. لماذا؟ إخراج فرد هو من الأفراد لكن أخرجته اعتبارا. إذن خلاصة الكلام، إن التوسع والتضييق إن كانت توسع حقيقية وتضييق حقيقي فيسمى الدليل الموسع والدليل المضيق يسمى واردا، والدليل الموسع والدليل المضيق يسمى موردا عليه. هاي إذا كان شنو؟ التوسع والتضييق حقيقة. أما إذا كانت التوسعة والتضييق اعتباريين إيش راح يصير عندنا؟ حكومة. فالدليل الموسع والمضيق يسمى حاكم، والدليل الموسع والمضيق يسمى محكوم. طبعا على كلا الفرضين الدليل الحاكم يتقدم على المحكوم والدليل الوارد يتقدم على المورود. كلامنا هنا عن الحكومة وليس عن المورود، هذا أولا. وثانيا كلامنا عن القسم الثاني من الحكومة وليس القسم الأول. يعني يا حكومة، الحكومة الموسعة أو المضيقة؟ كلامنا عن الحكومة المضيقة، أي الدليل الحاكم المضيق لدائرة الدليل المحكوم. بعبارة أخرى في المقام، لدينا كبرى كلية، كل شيء في الأرض يجوز الانتفاع به. نريد أن نخرج المتنجسات، نقول والمتنجس لا يجوز الانتفاع به، فهنا ضيقنا دائرة الأصل أم وسعناها؟ ضيقناها، فهي حكومة تضييقية وليست حكومة توسعية. إذا اتضح ذلك نقول هل يوجد هكذا دليل مضيق لدائرة الأصل، أصل الجواز اللي هو القاعدة العقلية والقاعدة النقلية؟ هل يوجد دليل يضيق دائرة الأصل العقلي والأصل الشرعي ويخرج المتنجس من جواز الانتفاع ويحكم بحرمة الانتفاع أم لا يوجد؟ يقول الشيخ لا يوجد دليل حاكم على الأصل العقلي ولا دليل حاكم على الأصل الشرعي. لماذا؟ لأن كل ما ادعي أنه حاكم لا يصلح لذلك. يعني تسأل ما هو الدليل الذي ادعي أنه حاكم على القاعدة والأصل العملي؟ قالوا لدينا ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو مجموعة من الآيات القرآنية تثبت حرمة الانتفاع بالمتنجس، فنرفع اليد عن الأصل القائل بجواز الانتفاع. الدليل الأول. الدليل الثاني الأخبار والسنة الشريفة، حيث تدل على حرمة الانتفاع بالمتنجس فنرفع اليد عن الأصل العملي بالإباحة والجواز. الدليل الثالث هو الإجماع المنقول الذي حكاه الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي وابن زهرة كما تقدم في الدرس السابق. قالوا الإجماع على المنع بلا خلاف، يعني حرمة الانتفاع بمن؟ بالمتنجس. فعندنا آيات وروايات وإجماع، إذا تم واحد من هذه الأمور نرفع اليد عن الأصل أم لا نرفع اليد؟ نرفع اليد. الشيخ يقول كل هذه لا تصلح للاستدلال، أما الآيات القرآنية فعندنا ثلاثة آيات ادعي أنها حاكمة على الأصل العملي. الآية الأولى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أولا علينا أن نفهم الآية ثم نبين كيفية الاستدلال. الآية قالت إنما الخمر، والخمر واضح، والميسر، الميسر هو القمار، القمار هو الميسر، والأنصاب والأزلام. ما هو المراد من الأنصاب وما هو المراد من الأزلام؟ نقول أما الأنصاب فهي أحجار كان الناس في الجاهلية قد نصبوها حول الكعبة ليقدموا إليها القرابين والذبائح، ولكنها أحجار لا على شكل مخصوص، مجرد أحجار مو أصنام، لا مجرد أحجار يذبحون عندها الذبائح، تسمى الأنصاب أو النصب. أحجار وضعت لا على التعيين لتذبح عندها الذبائح والقرابين. أما الأزلام فالأزلام جمع زلم، وهو نوع خاص من القمار كان موجودا في الجاهلية، وكيفيته أن يجتمع عشرة أشخاص ثم يشترون ذبيحة يذبحونها، ثم يأتون بعشر سهام يكتبون على سبعة من السهام فائز، ويكتبون على ثلاثة من السهام كل سهم يكتبون خاسر، ثم يبدأون بإخراج السهام على طريقة القرعة، فلان يخرجون له السهم يتبين أنه فائز أم خاسر. فسبعة يخرج لهم شنو؟ فائز. وثلاثة يخرج لهم خاسر. هؤلاء السبعة الذين يخرج لهم أنهم فائزون يأخذون الذبيحة ويتقاسمونها ولا يدفعون شيئا. أما الثلاثة الذين خرجوا خاسرين، ثلاثة خاسرين، فيتقاسمون ثمن الذبيحة، كل واحد منهم يدفع ثلث الثمن ولا يأخذ شيئا من اللحم. كل سهم من هذه السهام يسمى زلم، فالزلم هو السهم الذي كتب عليه فائز أو خاسر، جمعها أزلم. هذه كانت عادة متبعة في الجاهلية، جاءت الشريعة الإسلامية حرمتها. هذه مفردات الآية. أما كيفية الاستدلال بالآية، أن الآية قالت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ماذا أثبتت لها؟ أثبتت لها أنها رجس من عمل الشيطان. ثم بعد ذلك فرعت عليه بفاء التفريع فاجتنبوه، وهذا التفريع يدل على وجوب الاجتناب عن هذه الأمور الأربعة. ولكن ما هي العلة في وجوب الاجتناب عن هذه الأربعة؟ الجواب نفهم من التفريع أن العلة هي كونها رجسا من عمل الشيطان، أي لأنها رجس من عمل الشيطان وجب اجتنابها. فالعلة في وجوب الاجتناب هي شنو؟ هي عنوان الرجس. وقالوا في محله في الأصول إن العلة تعمم، فلا نقتصر على الموارد الأربعة المذكورة في الآية، بل نعمم الحكم. شو نقول؟ كل رجس فهو يجب الاجتناب عنه، سواء كان خمرا أو ميسرا أو أنصاب أو أزلام أو غير ذلك، لأن العلة في وجوب الاجتناب هو شنو؟ هو عنوان الرجس. فماذا نستخرج؟ نستخرج قاعدة كلية، كل رجس يجب الاجتناب عنه. إذا استخرجنا هذه القاعدة الكلية نجعلها كبرى لقياس منطقي من الشكل الأول، نضيف إليه الصغرى. ما هو القياس؟ نقول الصغرى المتنجس رجس من عمل الشيطان، هاي صغرى. وكل رجس من عمل الشيطان يجب اجتنابه، إذن المتنجس يجب اجتنابه. سؤال، يجب اجتنابه، اجتناب أي شيء منه؟ هل اجتناب الأكل، اجتناب الشرب، أو اجتناب شيء آخر؟ الآية ذكرت أو لم تذكر؟ الآية لم تذكر متعلق الاجتناب، فاجتنبوه، ماذا نجتنب؟ لم تذكر. وقالوا في محله في علم الأصول بأن حذف المتعلق يدل على العموم، إذا لم يشخص المتعلق فهذا يدل شنو؟ على العموم. حينما أقول لك أكرم زيدا ولم أقيد إكرام بإهداء كتاب، بدعوة بهدية لم أقيد، فهذا يدل على العموم. وبما أن الآية لم تقيد الاجتناب بشيء خاص كالأكل والشرب، فماذا نستفيد؟ نستفيد العموم. والنتيجة، لا أصير النتيجة، أن المتنجس يجب الاجتناب عنه مطلقا بجميع انتفاعاته. هذا هو مدلول الآية. وحينئذ إذا كان هذا مدلول الآية فلا يمكن التمسك بالأصل العملي، وهو جواز الانتفاع بالمتنجس، لأن الآية شو تقول له؟ لا يجوز الانتفاع بالمتنجس بجميع أنواع الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. فالأصل هو جواز الانتفاع وعدم الانتفاع. إيش راح أصير القاعدة حسب الآية؟ عدم جواز الانتفاع. وما زالت الآية موجودة يمكن التمسك بالأصل العملي أم لا يمكن؟ لا يمكن التمسك بالأصل العملي. هذا هو الدليل الأول، الآية الأولى. الشيخ الأنصاري يقول لا، هذه الآية الأولى لا تدل على ذلك، يرد عليها أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فنسألكم أيها المستدلون، ما هو المراد من كلمة رجس؟ رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، لأن الرجس على نوعين، رجس ذاتي ورجس عرضي. أما الرجس الذاتي فهو العناوين أو الأعيان النجسة بالذات، وهي الأعيان النجسة التي درستموها في باب الطهارة كالدم والكلب والخنزير وإلى آخره، هذا يسمى رجس ذاتي. وهناك رجس عرضي، أي بذاته ليس نجسا وإنما عرض له التنجيس بسبب ملاقاة النجس الذاتي، كالماء أو الدهن المتنجس. الدهن المتنجس بذاته نجس أم عرض له التنجيس؟ عرض له التنجيس. إذن الرجس إما ذاتي وهو الأعيان النجسة، وإما عرضي مع ذلك. ومقصود الآية حينما قالت رجس من عمل الشيطان المتبادر، شوف راح نستدل بالتبادر، المتبادر من كلمة رجس هو يارس، هو الذاتي وليس العرضي، هو الذاتي وليس العرضي. فالآية شاملة لموردنا أم غير شاملة لموردنا؟ موردنا رجس عرضي لأنه دهن متنجس، والآية ناظرة إلى الأعيان. إن لم تقبلوا التبادر، قد واحد يقول شنو الدليل على التبادر؟ من قال لكم بأن الرجس الذاتي متبادر من كلمة الرجس؟ نقول إذا لم تقبلوا بالتبادر فعلى الأقل تبقى كلمة الرجس مجملة، لا ندري هل هو الرجس الذاتي أم هو الأعم من الذاتي أو العرضي. وحينما تكون الكلمة مجملة ماذا نفعل؟ نحملها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الرجس الذاتي. إذن الآية أجنبية عن الموضوع.
لو لم تعرض عليها النقبية أو الأنصار، لأن هي ليست
حتى لو عرضت عليها، حتى لو عرضت عليها فهي ليست أصلا، حتى أنت ليش تروح للأنفاق أصلا، حتى الميسر القمار، قمار من الورق، الورق نجس أم ليس نجس؟ طاهر. لذلك راح نذكر هذا الإشكال، نذكره عرضيا في الإشكال الثاني. إذا الإشكال الأول على الآية عن الرجس والرجس الذاتي بينما موردنا هو الرجس العرضي. الإشكال الثاني، لو تنازلنا وقلنا بأن الآية مطلقة والرجس مطلق شامل للذات وعلم للعرضي، فتكون الآية شاملة للأعيان المتنجسة بالذات، للأعيان النجسة بالذات وللمتنجسة بالعراض. لو تنازلنا وقلنا إن الآية شاملة للمتنجسات، لو قلنا بذلك فلا يمكن الالتزام به. لو حملنا الآية على ذلك العموم والشمول يلزم منه تال فاسد لا يمكن أن نلتزم به. ما هو ذلك اللازم الفاسد؟ هو لزوم تخصيص الأكثر، لأن أكثر المتنجسات يجب الاجتناب عنها أم لا يجب الاجتناب عنها في حياتنا؟ أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنها. الكتاب النجس، إذا كان الكتاب نجسا فهل يعني يجب اجتنابه ولا يجوز الانتفاع به؟ لا قائل بذلك، حتى لو كان الكتاب نجسا أقدر أطالع به وأستفيد. لو كان القلم نجسا لا قائل بأنه يحرم الانتفاع به ويجب الاجتناب عنه. لو كانت السيارة نجسة أو التلفزيون نجس أو الهاتف النقال نجس أو أي شيء آخر، لو كان متنجسا فهل يجب اجتنابه؟ لم يقل بذلك أحد، بل حسب تعبير المحقق الأيرواني في حاشيته على المكاسب المحرمة يقول أصلا جميع المتنجسات بل حتى الأعيان النجسة إذا كانت جامدة ويابسة يجوز الانتفاع بها. نعم إذا كانت رطبة وفي بعض الأحيان والموارد لا يجوز الانتفاع بها. فإذا كان مراد الآية وجوب الاجتناب عن كل متنجس فلازمه تخصيص الأكثر، يعني كن نستثني من الآية إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا، وتخصيص الأكثر قبيح لا يصدر من العاقل فضلا عن الحكيم سبحانه وتعالى. إذن الآية غير شاملة للمتنجسات، وإذا ما شاملة للمتنجسات فغير شاملة لموردنا. هذا الإشكال الثاني. أما الإشكال الثالث به تفصيل، فنطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى الإشكال الثالث. قال ويدل عليه أصالة الجواز وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض، هذان الدليلان، ولا حاكم عليها أو عليهما، يعني لا حاكم على هذه الأصالة أو لا حاكم على هذين الأصلين سوى ما يتخيل. طبعا ماذا يشعر قوله ما يتخيل؟ إذن ما يعني لا يعتبر بأنه دليل ناهض، وإنما هي أدلة ضعيفة من بعض الآيات، هذا الدليل المدعى الأول، والأخبار هذا الدليل الثاني على التخصيص، ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المنع كما ادعى ذلك الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي وابن زهرة. والكل، شن يعني والكل؟ يعني الآيات والأخبار والإجماع غير قابل لذلك. يعني شنو غير قابل لذلك؟ غير قابل لأن يكون حاكما على هذين الأصلين المتقدمين. لماذا؟ يقول أن الآيات، فلدينا ثلاث آيات. الآية الأولى فمنها قوله تعالى إنما الخمر، يعني يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سورة المائدة الآية 90. كيفية الاستدلال، يقول دل بمقتضى التفريع. أين هو التفريع؟ فاجتنبوه، فاء التفريع، على وجوب اجتناب كل رجس. من جبنا اجتناب كل رجس؟ كل رجس، هاي القاعدة الكلية من جبناها؟ جبناها من أن العلة تعمم هذه الأمور، إنما نهي عنها لأنها رجس. فش راح نستخرج؟ إذن كل رجس فهو حرام. زين، إذا كان كل رجس فيجب الاجتناب عنه. اجتناب عنه في أي شيء؟ في الشرب والأكل أو مطلقا؟ نقول مطلقا. لماذا مطلقا؟ لأن متعلق الاجتناب لم يذكر، وحذف المتعلق يدل على العموم. هاي كيفية الاستدلال، وفيه أولا ثانيا ثالثا. أولا، إن الظاهر من الرجس، كلمة الرجس، ما كان كذلك، يعني شنو كذلك؟ أي رجس، ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك، أي هو الرجس الذاتي لا الرجس العرضي. فبمن يختص؟ بالأعيان النجسة لا المتنجسة. فيختص بالعناوين النجسة وهي النجاسات العاشر، أو على الأقل يحصل الإجمال. وإذا حصل الإجمال يحمل على القدر المتيقن وهو الرجس الذاتي وهي النجاسات العاشر لا المتنجسات. كمل بعد انت الاستدلال، وموردنا من النجاسات الذاتية أم العرضية؟ من العرضية، دهن المتنجس فهو رجس عرضي فغير مشمول بالآية. هذا الرد الأول. الرد الثاني، مع أنه لو عم، فاعل عم من هو؟ الرد. لو تنازلنا وقلنا الرد شامل علما للمتنجسات وهي العرضية، مع أنه لو عم المتنجسة، أي لو عم الرجس المتنجسة مفعول به المتنجس، لزم من ذلك لازم باطل. ما هو اللازم؟ لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد. أفراد من؟ أفراد المتنجس. فإن أكثر أفراد المتنجسات لا يجب الاجتناب منه بإجماع العلماء، كما ضربت لك أمثلة عديدة. أصلا حياتنا كثير من هاي الأمور موجودة. لو كان بيتك نجسا، الجدار أو السقف يعني لا يجوز الانتفاع بالبيت. لو كانت السيارة نجسة يعني لا يجوز الركوب في السيارة. كلها هذا لم يقل به أحد. الإشكال الثالث، نقول أيها المستدل ارجع إلى الآية القرآنية. الآية القرآنية قالت رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما هي علة الاجتناب؟ كونه رجس، فقلنا كل رجس فيجب اجتنابه. نقول لا، مو العلة هي الرجس، العلة هي الرجس المقيد. يا رجس، الرجس الذي يكون من عمل الشيطان. فالعلة المعممة ما نقدر نقول كل رجس يجب اجتنابه، لا، كل رجس من عمل الشيطان يجب اجتنابه. وحينئذ نتساءل، ما المقصود بكونه من عمل الشيطان؟ هناك احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من عمل الشيطان أي من اختراعاته ومبتدعاته، الأمور التي يخترعها الشيطان ويبتدعها تسمى رجس من عمل الشيطان، فتكون شاملة للنجس العين كالخمر مثلا، فإن الخمر نجس العين وهو من عمل الشيطان. شنو يعني من عمل الشيطان؟ لأن الشيطان هو يصنع الخمر، لأنه ورد في أخبار وروايات أن الخمر من اختراعات وابتداعات الشيطان ثم علمها لبني البشر. فالخمر مشمول بالآية لو ما مشمول؟ مشمول، لأنه من اختراعات الشيطان. فاختراعات الشيطان شاملة للنجس العين، وكذلك شاملة لاختراعات الشيطان التي لا تكون نجسة العين، كما في الآية الأنصاب والميسر والأزلام، فإن هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة نجسة أو ليست بنجسة؟ ليست بنجسة العين، وإنما هي نجسة معنويا، يعني قذرة معنويا، لا أنها شنو؟ نجسة عينيا وماديا، لكن مع ذلك هي من عمل الشيطان، من اختراعات الشيطان. إذا كان هذا هو المراد من عمل الشيطان، لأن يعني عمل الشيطان قلنا كم احتمال فيه؟ احتمالين، الاحتمال الأول أنه من مخترعات الشيطان، فإن كان المراد هو الاحتمال الأول فالآية أجنبية عن مقامنا. لماذا؟ لأن ما نحن فيه هو المتنجس، هو الدهن المتنجس، والدهن المتنجس من اختراعات الشيطان وعمل الشيطان. الجواب: الدهن المتنجس ليس من عمل الشيطان، لأنه ليس من اختراعاته وابتداعاته. لماذا؟ لا الدهن من اختراعات الشيطان وابتداعات الشيطان، ولا النجاسة التي وقعت في الدهن كالفأرة التي ماتت هي هم من عمل الشيطان، ولا تنجيس الدهن من عمل الشيطان. فتكون الآية أجنبية عن المقام وغير كاملة لموردها. هذا إن قلنا بالاحتمال الأول، ورح نعمم الحكم. والأعيان المتنجسة كالماء المتنجس والدبس المتنجس والدهن المتنجس والصبغ المتنجس كلها ليست من عمل الشيطان، لا ذاتها ولا ما يعرض لها بالتنجيس. إذن الآية أجنبية عن المقام. هذا إن قلنا بمن احتمال أول. أما الاحتمال الثاني، فنطبق الاحتمال الأول ننتقل للثاني. ثالثا، الإيراد الثالث: مع أن وجوب، هذا على الاحتمال الأول راح نحكي، مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا، لكن مو مطلقا، وإنما شنو؟ مقيد رجسا من عمل الشيطان. وحينئذ نتساءل: ما هو المراد رجس من عمل الشيطان؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول يعني من عمل الشيطان، شنو معناه؟ يعني من مبتدعاته ومخترعاته، فيسمى رجس من عمل الشيطان. زين، إذا كان كذلك فيختص وجوب الاجتناب المطلق. ليش قال مطلق؟
لأن المتعلق محذوف، فيجب الاجتناب مطلقا في جميع الانتفاعات. فيختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان واختراعاته ومبتدعاته، وهو عام وشامل، سواء كان نجسا كالخمر. قد واحد يقول الخمر شلون من مبتدعات الشيطان؟ نقول لورود روايات على أن الخمر من مبتدعات الشيطان ثم انتقل إلى البشر، أو قدرا معنويا مثل الميسر، باقي النجاسات لا، أو قدرا معنويا مثل الميسر، فإن الميسر ليس نجسا ماديا عينيا باصطلاح الفقه، وإنما هو قدارة معنوية. وكلاهما وإضافة إليهما الأزلام والأنصاب هي من عمل الشيطان، من مخترعاته ومبتدعاته. إذا كانت الآية كذلك فهي أجنبية عن المقام. ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدبس والماء وغير ذلك إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان، ليست من مبتدعات الشيطان، لا العين الخارجية من عمل الشيطان، ولا عين النجاسة من عمل الشيطان، ولا عملية التنجيس من عمل الشيطان. فالآية أجنبية عن المقام. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن نقول أن المراد من عمل الشيطان ليس هو الظاهر من الآية. الآية أضافت كلمة العمل لمن أضافتها؟ للشيطان، بينما المراد هو عمل الإنسان، عمل الإنسان، ولكنه نسب إلى الشيطان بسبب العلاقة السببية، ببركة علاقة السببية، لأن المسبب لذلك هو الشيطان. طبعا مقصودنا من العمل هو المعصية، فش راح يصير العمل؟ ش راح يصير معنى الآية؟ عمل الإنسان أي المعصية الصادرة من الإنسان. إذا لماذا أضيفت إلى الشيطان؟ باعتبار أن المغري والمسبب للإنسان للوقوع في المعصية هو الشيطان، فلعلاقة السببية نسبنا العمل والمعصية إلى من؟ إلى الشيطان. فماذا يكون معنى الآية؟ إن كل معصية بسبب إغراء الشيطان يجب الاجتناب عنها. قد واحد يقول شنو علاقتها بالمقام؟ الخمر معصية أو ليس بمعصية؟ الخمر معصية أم ليس بمعصية؟ ليس بمعصية. الخمر عين خارجية، شرب الخمر هو المعصية، وكذلك الميسر ليس بمعصية. ولذلك قالوا في علم الأصول بأن الحرمة، الحكم بشكلنا، إذا انصب على العين الخارجية فلا بد أن نقدر فعلا اختياريا للإنسان. فحينما نقول حرمت عليكم الميتة، الميتة عين خارجية لا تحرم، وش نقدر؟ حرم عليكم أكل الميتة. حينما نقول الخمر حرام، الخمر عين خارجية، فش نقدر؟ شرب الخمر. فلا بد أن نقدر فعلا اختياريا علما لهذه الأعيان الخارجية. ما هو ذلك الفعل؟ الآية نصت عليه أم لم تنص؟ نصت على فعل خاص متعلق بالخمر وهو شرب الخمر أم لم تنص على ذلك؟ لم تنص على ذلك. فبما أنها لم تنص فالمتعلق محذوف، وإذا كان محذوف فش راح يصير؟ راح يصير مطلق. إذن يحرم كل انتفاع بالخمر، كل انتفاع بالخمر.
سيكون هناك عموم الشمول.
على هذا الاحتمال
ايضا نقول الآية أجنبية عن المقام، لا تصلح للاستدلال. اذا حملنا عمل الشيطان على انه المعصية الصادرة من الانسان بسبب اغواء الشيطان، فنقول ان كان المراد ذلك، اي ان المراد من عمل الشيطان هو المعصية الصادرة من الانسان، فيكون معنى الآية ايها الناس اجتنبوا عن كل معصية سببها الشيطان لكم. وهذا يستبطن أن يكون ذلك الشيء معصية، ثم الآية تنهى عنه وتأمر باجتنابه. إذا كان المراد من عمل الإنسان هو المعصية والآية نهتنا عن عمل الإنسان بسبب الشيطان، فايش راح يصير معنى الآية؟ اجتنبوا المعصية التي تكون بإغراء من الشيطان. هذا شنو معنى اجتنبوا المعصية؟ علينا أن نثبت أن الشيء معصية حتى يجب الاجتناب عنه. أما إذا كان كلامنا في أصل المطلب أنه معصية أو ليس بمعصية، فيمكن الاستدلال بالآية أو لا يمكن؟ متى يمكن الاستدلال بالآية؟ أولا نثبت أن شيء معصية، يلا نقول إذن يجب الاجتناب عنه مطلقا بجميع انتفاعات. أما إذا كان الشيء لم يثبت لحد الآن أنه معصية أو ليس بمعصية، فيمكن أن نقول إذن يجب الاستناب عنه؟ لا يمكن. هذا أول الكلام. وموردنا كذلك، موردنا هو شنو؟ الدهن المتنجس. إذا أردنا أن نستدل بالآية لحرمة الاستناب في الدهن المتنجس، علينا أن نثبت أولا قبل الاستدلال بالآية، ماذا نثبت؟ بأن الانتفاع بالدهن المتنجس معصية. بعدين نقول شنو؟ الآية تقول فاجتنبوه. أما إذا كان هذا أول الكلام، وهذا أول الكلام، من قال أن الانتفاع بالدهن المتنجس هو معصية؟ عليكم أن تثبتوه في مرحلة سابقة، يلا بعدين تستدلون بالآية. قال وإن أريد، هذا الاحتمال الثاني، وإن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف، عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغواء الشيطان، أي المعصية الصادرة من الإنسان بإغواء الشيطان. لماذا نسبت إلى الشيطان؟ بالسببية، ليكون المراد بالمذكورات. قد واحد يسأل يقول إذا كان الأمر كذلك، هو الخمر والميسر وكذا ليست معصية، نقول ها نقدر شنو؟ الانتفاع بهذه الأمور. ليكون المراد بالمذكورات اللي هي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام استعمالها على النحو الخاص كالشرب وهذه الطرق المستعملة في الميسر والأنصاب والأزلام. فالمعنى شو راح يصير معنى الآية؟ أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان، أي معصية من المعاصي، ونسبت للشيطان بسببية، كما يقال في سائر المعاصي أنها من عمل الشيطان كالغيبة والكذب، نقول هذا عمل الشيطان. عمل الشيطان يعني شنو؟ يعني سبب في ذلك. زين، إذا كان هذا الاحتمال فالجواب عنه شنو؟ الجواب عنه أن كون الانتفاع معصية، هذا أول الكلام، ثبتوا أنه معصية حتى نحمل عليه الآية فنقول يجب الاجتناب، فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس. لماذا؟ يقول إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا ومعصية ومحرما في مرحلة أولى، ثم نقول فاجتنبوه. وهذا أول الكلام، وهو أول الكلام، من قال بأن الانتفاع بالمتنجس هو رجس ومعصية وحرام؟
أنتم تريدون أن تثبتوا الحرمة بالآية، بينما عليكم أن تثبتوا الحرمة يلا تستدلون بالآية على حرمة الانتفاع. هذا الإشكال الذي يرد على الاحتمال الثاني. وأكو إشكال من جهة ثانية، العبارة شنو قالت؟ ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاص، يعني المراد من الخمر ما هو؟ الشرب، النحو الخاص، فلا تدل على حرمة الانتفاعات مطلقا، بينما كلامنا عن حرمة الانتفاعات مطلقا. يقول وكيف كان، سواء حملنا الآية على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الثاني، فالآية لا تدل على المطلوب، يعني شنو المطلوب؟ أن تكون حاكمة على الأصل ودالة على حرمة الانتفاع. لا، الآية لا تصلح لذلك، لأنه يرد عليها أولا وثانيا وثالثا. تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مثلا يعني هذا الاول يقول انه العربي من يقول ذلك تخصيص الاسئله الافراد يثبت انه اعلان انه ذكر انواع الافراد في نوعها، فالقضيه تكفي انه تخصيص الاسئله.